قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قلب رحال مشاهد الرحلة أسرار وأحوال
سافر مع الأزمان اقرأ سطور الكون كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال مشاهد الرحلة أسرار وأحوال
وسيلة تستخدمها الأمم ضد بعضها البعض استخدمت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة لكنها اشتهرت في السنة السابعة من النبوة من بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء المشركون في مكة بعد أن على أمر النبي وانتشر صيته بين الناس ودخل حمزة في الإسلام ودخل عمر في الإسلام وبدأ النجاشي يستقبل وفودا من المؤمنين ويطرد وفود المشركين خاف كفار قريش هنا توقفوا وقفة ماذا نصنع مع محمد وأصحابه ليس هناك حل إلا حلا يسمى الحصار الحصار كلمة قديمة استخدمت عبر التاريخ استخدمها كفار قريش مع محمد وصحبه لثلاث سنين ثلاث سنين عجاف لا يباعون ولا يشترى منهم لا يناكحون حتى الزواج نقطعهم بني هاشم وبني عبد المطلب إلا أن يسلموا لنا محمدا فنقتله هذا هو شرطنا الوحيد وإلا القطيع لكم كلكم مؤمنكم وكافركم وبدأت القطيعة لا بيع لا شراء لا نكاح لا زواج لا اختلاط كأنهم مقاطعين وهم يعيشون بينهم في البداية كان مخزون الطعام يكفي عند كل واحد منهم لكن الفقراء منهم بدأ الأغنياء يتصدقون عليهم بدأ الطعام ينفذ شيئا فشيئا جاءت خديجة رضي الله عنها بكل أموالها أنفقتها شيئا فشيئا يشترون البضاعة التي تأتي من خارج مكة بأغلى الأثمان ومع هذا لا يباعون يأتي أبو لهب ويأتي كفار قريش أبو جهل وغيرهم كلما دخل تاجر من خارج مكة قالوا ارفعوا السعر على محمد وصحبه على بني عبد المطلب وبني هاشم فإننا سوف نشتريه منكم مهما على الثمن أنفقت خديجة كل مالها بدأ الجوع يزداد بين المؤمنين في الليل لا تسمع إلا صياح الأطفال صياح بكاء عويل من شدة الجوع ما الجريمة التي ارتكبها المؤمنون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذه جريمتهم جريمتهم أنهم آمنوا بالله أنهم اتبعوا رسول الله وجريمة بني هاشم والمطلب أنهم ما أسلموا محمدا للمشركين لقتله وتصفيته شهر شهران ثلاثة سنة سنتان بلغ الأمر ثلاث سنين كان الطعام يهرب أحيانا بين قوم وآخرين وكان بلال يخفي الطعام تحت إبطه تحت يده ويهرب طعاما ربما تمرة ربما يعني قمحا ربما خبزة يهربها تهريبا ليوصلها إلى رسول الله صلى عذبوا في تلك السنين جديدا كم عذبوا في تلك السنين كان الواحد كم عذبوا في تلك السنين كان الواحد منهم يأكل ورق الشجر شفت ورق الشجر اللي ما يأكل إلا البهائم إلا الأنعام والحيوانات كان الصحابة يأكلونه صبروا على دينهم ثبتوا على عقيدتهم كان الواحد منهم يخرج أي إخراجه الذي يخرجه برازه كما تتبرز الحيوانات من جفافه. هكذا كانوا يتألمون، هكذا كانوا يتعذبون. مات بعض الأطفال جوعا وعطشا وأذى وعذابا، مات أطفالهم، تعذب صبيانهم، أوذي الكبار والصغار والعجائز والشيوخ، كل هذا في سبيل الله عز وجل. من أجل الله يهون كل شيء. يقول سعد بن أبي وقاص، يقول في الحصار، يقول يوم من الأيام، ليلة من الليالي، يقول خرجت أتبول ليلا فارتد بولي على شيء يابس، يقول فتلمسته فوجدته جلد بعير يابس، تخيلوا، يقول فأخذت جلد البعير، فرحان الآن جلد بعير لقى، يقول فأخذته فغسلته فحرقته فسففته فخلطته ثم شربته، فصبرت على ذلك 3 أيام، 3 أيام يصبر بسبب جلد بعير يابس وجده ملقا على الأرض. التمرة ربما يمص نواتها أحدهم يوما ويومان من شدة الجوع، من شدة العطش، من شدة العذاب. تراهم تجدهم يمشون هلكا، الواحد منهم لا يستطيع أن يتحمل الحر الشديد والجوع الشديد. حتى جاء بعض العرب يوم من الأيام، أبو البختري بن هشام يوم من الأيام شاف حكيم بن حزام يوصل طعام لعمته خديجة. حكيم بن حزام كان ما أسلم، يوصل الطعام لمن؟ لعمته خديجة. وهو في الطريق رآه من؟ أبو جهل. قال ما تصنع؟ قال أوصل طعام عمتي لها، هذا طعامها. قال والله لا تفعل، الآن هذيل يعني محكمين الحصار، هذيل الآن يراعون المنافذ والحدود والأسوار، أبو جهل يحرس وأبو لهب يحرس، يحرس الحصار على من؟ على الضعفاء المساكين، على الأطفال والشيوخ والنساء. قال ما تفعل؟ فقام أبو البختري وكان مشركا لكن عربي في نخوة العروبة، قال دعه، رجلا يوصل طعاما لعمته، ما شأنك وشأنه؟ قال والله لا يفعل. فتعارك الاثنان، مشركان لكن واحد عربي في نخوة العروبة وواحد نسى حتى عروبته، فإذا بالصراع يتم، وأبو البختري يضرب أبا جهل ضربة أوقعه بها على الأرض. مرت الأيام، جاء رجل من المشركين اسمه هشام ابن عمرو، جاء لزهير بن أبي أمية، كلهم مشركون. قال يا زهير، أما ترى ما في أخوالك من جوع وعذاب وهوان؟ أتظن لو كان الأمر في آلي وقبيلتي أبي جهل أكان يرضى بهذا؟ حرك فيه نخوة العروبة وحمية العروبة، هذا مشرك ومشرك. فقال له، قال له وما أصنع أنا لوحدي؟ قال أنا معك. قال أبغنا ثالثا. ذهب إلى من؟ إلى مطعم بن عدي. قال لا أستطيع لوحدي. قال أنا معك. قال أبغنا ثالثا. قال معنا زهير بن أبي أمية. قال أبغنا رابعا. فذهب هشام بن عمرو إلى أبو البختري بن هشام فوافق، ثم ذهبوا إلى رجل خامس اسمه زمعة ابن الأسود، فاتفقوا 5. قال زهير أنا أتكلم. فقام زهير يتكلم يقول أيها الناس كيف ترضوا أقوامكم وبني عمكم بهذا الجوع والعطش؟ فقام أبو جهل قال والله ما تصنع شيئا. فقام مطعم وقام أبو البختري وقام زمعة، قام 5. فتعجب أبو جهل قال هذا أمر دبر بليل. فقام أبو طالب قال إن أبن أخي أخبرني أن الأرض أكلت الصحيفة وما تركت فيها إلا غدركم وظلمكم. قال أبو جهل إن كان الأمر صحيح نقضناها. فدخل الكل إلى جوف الكعبة حيث علقت الصحيفة، فوجدوا الأرض قد أكلتها وحل الحصار عن المؤمنين 3 سنوات، لكن الله ثبتهم ونصرهم على عدوهم. انتقل 1400 سنة، شوف الحصار لازال إلى اليوم موجود على أهل غزة، الأطفال يموتون، الجياع يجوعون، الناس الدواء ما عندها تموت من الأمراض، القصف على رؤوسهم. إذا كان النبي وأصحابه 10 فإن أهل غزة اليوم 1.5 مليون. إذا كان زهير بن أبي أمية ومطعم وغيره من العرب المشركين ثاروا من أجل إخوانهم العرب، ماذا سيفعل المؤمنون اليوم من أجل إخوانهم المحاصرين في غزة؟ فإنهم يموتون لله ويصبرون لله. الحصار سلاح استخدمه الأعداء ضد هذه الأمة. أسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحصار أيضا، فالحصار سلاح يستخدمه كل الناس، كل الأمم عندما تريد أن تضعف غيرها فإنها تستخدم سلاح الحصار. بنو النضير أمة من أمم اليهود كانت تعيش في حصنها وقلاعها في المدينة، صالحهم النبي، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. لما ذهب النبي إلى بني النضير يريد أن يستعينهم على دية القتيلين العامريين كما هو العهد بينه وبينهم، رحب اليهود برسول الله في حصونهم، فلما دخل عندهم أظهروا له الترحيب، أظهروا له أنهم يرحبون به صلى الله عليه وسلم، وأجلسوه عندهم بجوار حائط. فذهب اليهود بينهم بين بعض يتفقون، يقول أحدهم للآخر: والله لن تجدوه بين بيوتكم مثل هذا الوقت، يعني لن تحصلوا على فرصة مثل هذه الفرصة بينكم، بين أظهركم، بين بيوتكم، هذه فرصتكم، ماذا نفعل؟ قالوا: ليذهب أحد منكم إلى أعلى الحائط وليرمي حجرا كبيرا على رأسه فيموت. فذهب أحدهم وحمل الرحى، حجر كبير، وذهب به إلى أعلى الجدار ليسقطه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى رسوله فنبهه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا من بني النضير، وخرج أصحابه معه، فأعلن النبي نقض العهد بينه وبين بني النضير، ألبوا قريش عليه ثم أرادوا اغتياله وقتله، طبيعة اليهود. فأنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام أن يخرجوا من بيوتهم، يخرجوا من حصنهم، يخرجوا من المدينة. خلال 10 أيام هذه أرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: ألا تخرجوا، إن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. كاذب ابن أبي وهم كاذبون. 10 أيام ما خرجوا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني النضير فحاصرهم حصارا دام 15 يوما، 15 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتحم، لكنه فقط حاصرهم، حاصرهم حصارا لينزلوا على حكمه وليخرجوا بأنفسهم. بعد 15 يوما بدأوا برمي المسلمين بنبالهم واحتموا بنخيلهم، وبدأ المسلمون يقاومونهم ويردون عليهم، بل أحرقوا أشجارهم التي احتموا بها. ما كان النبي يأمر بحرق الأشجار لكنها الضرورة، احتموا بالأشجار وراءها يرمون الصحابة بالنبال، فأمر النبي بحرق هذه الأشجار فقط، وإذا بالموقع يفتح، وإذا ببني النضير يستسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم عليهم أن يخرجوا من بلادهم سالمين، حقن دماءهم. ثانيا: لهم ما حملت إبلهم، كل شيء يحملون على الإبل فهو لهم، إلا الدروع، إلا الأسلحة فإنها لا تحل لهم، يخرجون ما شاءوا. ورضوا بهذا الحكم، وكان عندهم 600 بعير حملوا عليها ما يستطيعون، ثم ذهبوا إلى بيوتهم يخربونها، يهدمون جدرها، يهدمون سقفها، كما قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. استخدم النبي الحصار 15 يوما فنزلوا على حكمه. بعد سنوات بنو النضير ما استسلموا، ذهبوا إلى خيبر وجلسوا في خيبر يحرضون على رسول الله، بل ألبوا على رسول الله في غزوة الأحزاب. من الذي حرض كفار قريش في غزوة الأحزاب؟ بنو النضير. وبعد أن صالح النبي المشركين في الحديبية سار إلى خيبر ليكف شر اليهود عن المسلمين، سار إليهم ووصل إلى قراهم في تلك الليلة. فلما نزل عند حصون خيبر دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها. بات النبي وأصحابه عند خيبر واليهود لا يعلمون. وفي خيبر مغانم كثيرة، ومنع النبي المنافقين عن الخروج معهم. أما ابن أبي فأرسل رسالة إلى خيبر يحذرهم. فلما أصبح الصباح خرج اليهود من حصونهم، وكان عندهم عدة حصون وقلاع، حصنوا خيبر تحصينا عظيما. فلما أصبح الصباح وخرجوا إلى أعمالهم وزروعهم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، فخافوا ورجعوا إلى حصونهم وأغلقوا الأبواب وهم يقولون: محمد والله والخميس، محمد والخميس، يحذرون قومهم. فلما رأى النبي هذا قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وإذا بالجيش يبدأ يتقدم، أول حصن فتح حصن ناعم، ثم حصن الثاني كان حصن شديد اسمه الصعب، حاصره النبي 3 أيام حصار، ثم فتح، ثم حصن الزبير 3 أيام أيضا، ثم فتح حصن بعد آخر، حتى فتحت الجهة الأولى من خيبر. اتجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجهة الثانية من خيبر، وكان فيها أيضا حصون وقلاع مشيدة بقوة، فحاصرها النبي 15 يوما، لكنها فتحت بإذن الله عز وجل، وغنم المسلمون الغنائم الكثيرة. الحصون والحصار لهذه القلاع وتلك الحصون، الحصار سلاح تستخدمه الأمم على مر العصور، وهكذا يفعل أعداء المسلمين مع المسلمين، وهكذا المسلمون يفعلون في جهادهم. لكن فرق بين حصار وحصار: حصار المسلمين فيه العدل، فيه الرحمة، جهاد لكنه بآداب وأخلاق، لكن حصار غيرهم للأسف لا يعرف رحمة ولا يعرف إلا ولا ذمة. أنواع من الحصار وقعت عبر التاريخ كثيرة، كم من أمة حاصرت أمة. من أشهر أنواع الحصار الذي دام فترة طويلة من الزمن حصار القسطنطينية، تلك البلاد التي احتمى بها الروم بعد خروجهم من الشام وصارت فيها عاصمتهم البيزنطية. القسطنطينية بدأت محاصرتها من قبل المسلمين في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أرسل جيشا يحاصر تلك المدينة، ثم لم تفتح، لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث إلى القرن التاسع 11 مرة تعاصر هذه المدينة، حتى جاء زمن العثمانيين وذهب إلى تلك المدينة محمد الفاتح، ذلك البطل الذي قاد جيشا يقارب 250,000 250,000 مسلم. ساروا إلى أين؟ إلى القسطنطينية، يريدون حصارها لفتحها بحول الله وقوته. سار الجيش وحاصر القسطنطينية فترة طويلة من الزمن، قاربت 50 يوما، وجيش المسلمين ينتظر الإشارة من محمد الفاتح ليدخل إلى تلك البلاد التي تحصن فيها الروم وجعلوا منها عاصمتهم. وكانت هذه البلاد تفصل المشرق عن المغرب، وكانت بالنسبة للمسلمين عقبة. وأرسل محمد الفاتح 180 سفينة تملأ البحر لتصل إلى ميناء القسطنطينية، ففي البحر السفن وفي البر 250,000 مقاتل في سبيل الله، حتى جاء اليوم الموعود. فعرض محمد الفاتح على قسطنطين، عرض عليه أن يفتح البلاد طوعا بلا قتال، لأنه واثق من نفسه ومن جيشه. فعرض عليهم فتحا يرضخون فيه لحكم المسلمين، ولا يقتل منهم أحد من الرجال، بل يعيشون في رغد العيش بجزية مبلغ كالضريبة تدفع لبلاد المسلمين. فأبوا إلى القتال. وبعد 50 يوم من الحصار قال محمد الفاتح وأخبر الجيش أنهم سيفتحون البلاد غدا، فكبر المسلمون وقضوا ليلتهم فرحين مستبشرين، لطالما حلموا أن يفتحوا تلك البلاد العظيمة قسطنطينية. قضوا ليلتهم بالقيام، بالدعاء، بالاستغفار، بذكر الله عز وجل. تسمع صوتهم كدوي النحل، تسمع ذكرهم واستغفارهم، حتى جاء الصباح وانقض 150,000 منهم على القسطنطينية وفتحوها بالتكبير، ولم يكن هناك قتال يذكر. فإذا بجيش القسطنطينية ينكسر في بدايته، وأمن المسلمون أهل القسطنطينية وظلوا فترة حتى استأمن الناس. أما الهاربون من القسطنطينية من النصارى والروم رجعوا إليها مرة أخرى لما علموا أن جيش المسلمين ليسوا بقاتلين، وليسوا بأمة تسفك الدماء أو تريد قتل الناس أو تسلب أموالهم، بل أرجعوا لهم بيوتهم وأراضيهم وأموالهم. فرجع النصارى مرة أخرى إلى بيوتهم وديارهم، وإذا بمحمد الفاتح ينشئ فيها أول مسجد وأكبر مسجد إلى اليوم شاهدا له. وفتحت القسطنطينية وتحول اسمها منذ ذلك الزمان من القسطنطينية إلى إسلامبول، أي أرض الإسلام وأرض المسلمين، ورفعت فيها راية التوحيد وسمع فيها صوت الأذان، وعاش الناس فيها دهرا، حتى النصارى الذين فيها عاشوا برغد العيش، وتحول أكثرهم إلى الإسلام. هذا نوع من الحصار. قبلها بقرون في القرن الخامس حصار آخر، حصار لحملات صليبية جاءت إلى فلسطين فحاصرت بيت المقدس من 3 جهات، قطعوا عنهم الطعام والشراب والمؤونة، لكن ظل المسلمون مع أنهم ما كانوا يملكون سلاحا كبيرا ظلوا صامدين في بيت المقدس يدافعون عن المسجد الأقصى، حتى اقتحم جيش الصليبين بيت المقدس. تعرفون ماذا فعلوا بعد الحصار؟ سفكوا الدماء كلها، 100,000 قتيل بيوم واحد. كانت خيولهم تمشي في جثث المسلمين. حمى المسلمون ودافعوا عن المسجد الأقصى، وظنوا بما أنهم داخل المسجد أنهم مستأمنين، لكنهم ما علموا أن الجيش الصليبي لما يدخل إلى المسجد الأقصى سيقتلهم ولن يراعي فيهم حرمة قتلوا داخل المسجد 10,000، حملوا الناس إلى أعلى البنيان والمباني ورموهم من أعلاه، الناس دماؤهم كانت تسيل في شوارع المدينة تسير كالمياه. دماء من؟ دماء المسلمين. دخلوا مدينة من المدن في بيت المقدس، قتلوا فيها 70,000، سفكوا الدماء، ما تركوا فيها رجالا ولا نساء ولا أطفالا. أكبر مذابح التاريخ كانت في بيت المقدس بعد حصار طويل دام أياما. هكذا يفعل النصارى إذا دخل بلاد إذا دخلوا بلاد المسلمين. أما المسلمون إذا دخلوا بلادا فإنهم حتى الأسرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هكذا الحصار على مر التاريخ إلى اليوم. هناك نوع من الحصار يسمى حصار سياسي، تفرضه اليوم الأمم المتحدة ودول الغرب على بعض بلاد المسلمين. هناك حصار يسمى حصار اقتصادي، اليوم العالم صار أمة واحدة وعالم واحد وزمن العولمة. إذا أرادوا أن يعاقبوا دولة أو يذلوا أمة من الأمم حاصروها حصارا اقتصاديا أو حاصروها حصارا سياسيا. يحاصرون بعض البلاد عن طريق البر، عن طريق الجو، عن طريق البحر. الحصار هو أعظم سلاح إلى اليوم موجود، يفعله اليوم الغرب مع بعض بلاد المسلمين. وهناك حصار يسمى الحصار العسكري، هو سلاح يستخدمه الكثيرون عبر مر التاريخ. حصار سياسي، حصار اقتصادي، حصار عسكري، لكن هذا الحصار إن كان لله عز وجل يختلف عنه إذا كان لغير الله عز وجل.